نعم الترمذي هل فيه ثلاثيات؟ تفضل. فيه ثلاثي واحد. الترمذي فيه ثلاثي واحد. القابض على دينه كالقابض على الجمر. إذن ماذا فيه خمس ثلاثيات وكلها ضعيفة؟ لذلك الإسناد العالي هو الإسناد الذي يجمع شرطين الصحة والعلو. أما عندنا إسناد فيه سبع رواة وإسناد آخر فيه ثلاث رواة أو ثلاثة رواة. إسناد فيه سبعة رواة وإسناد آخر فيه ثلاثة رواة. الإسناد الذي فيه الرواة السبعة إسناد صحيح، هذا يسمى إسناد صحيحا وإن كان نازلا. بينما الإسناد الذي فيه ثلاثة رواة لكنه ضعيف فإنه وإن سمي عاليا فإن علوه لا يفيده. لماذا؟ لأنه ضعيف. وثلاثيات ابن ماجه تدور على راو ضعيف جدا اسمه جبارة ابن المغلس، جبارة ابن المغلس. وأما الإمام مالك فعنده ثنائيات كثيرة حتى جمعها في آخر في آخر كتابه محمد حسنين مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. والدارمي له ثلاثيات، عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي له أيضا ثلاثيات كثيرة جمعها بعض الطلبة في رسالة مستقلة وهو كتاب جيد. نعم. لذلك ابن المبارك ماذا يقول؟ يقول ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. إذا كلمة العلو والنزول إذا جمعت الصحة فنعم ما هي، سواء كانت عالية فهي أفضل أو كانت نازلة فلا تؤثر لأنه صحيح. أما إذا كان ضعيفا فعلومه كنزوله سواء بالسواء لا يفيد الرواية شيئا. وهناك عدة مصنفات في باب العالي والنازل، من يعرف منها؟ من يعرف مصنفات في باب العالي والنازل؟ نعم تفضل. هذه عوالي فرد، وهناك عوالي سعيد منصور، وهناك عوالي ابي نعيم الحافظ، لكن نريد ما هو اوسع. ابو الحافظ ابو القاسم السمرقندي الف كتابا سماه ما قرب سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ما قرب سنده من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابو طاهر المقدسي ابن القيسراني له كتاب العلو والنزول في الحديث، العلو والنزول في الحديث، وهنالك ابحاث متعددة فيها بيان انواع من انواع العلو والنزول كالمساواة والمصافحة والموافقة والبدل، ولكن هذه نذكرها اذا شاء الله في دورة قادمة بتوفيق الله تبارك وتعالى. اذا الاسناد النازل والاسناد العالي هما الواضحان او المذكوران الواضحان في النظم نفسه، وكل ما قلت رجاله على، وضده ايش يعني؟ ما قلت، وضده ذاك الذي قد نزل. توضيح الواضحات من اصعب المشكلات، توضيح الواضحات من اصعب المشكلات. نعم. قال وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر، وهذا قد ذكرناه في المجلس السابق لعله عندما ذكرنا قسيميه. وما هما قسيماه؟ نعم المرفوع والمقطوع، وثالثهما الموقوف. المرفوع متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع متعلق بما أثر عن تابعي فمن دونه، والموقوف متعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من كون الحديث موقوفا أو مقطوعا أو مرفوعا صحة؟ لا يستفاد، لأن هذا بيان بصفة الخبر ليس بيانا بصحته أو ضعف. ثم يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وبينا وقد أشرنا من قبل إلى أن هذا تعريف منتقد. ما هو وجه انتقاده؟ نعم تفضل. نعيد: ومرسل منه الصحابي فقط، هذا تعريف منتقد، ما هو وجه الانتقاد فيه؟ نعم. لا، هذا ليس، لا يتكلم هنا عن مرسل الصحابي، سنتكلم عن مرسل الصحابي كمبحث آخر، أما هذا يتكلم عن مرسل، المرسل الذي ليس هو مرسل صحابة. ومرسل، ما قال مرسل الصحابي، قال ومرسل منه الصحابي سقط. نعم الحقيقة أن هذا الكلام يعني في ظاهر القول أو ظاهره لظاهر السند كلام صحيح، لأنك تنظر في السند هل ترى صحابيا؟ لا ترى صحابيا، فالصحابي ساقط من الإسناد يقينا. لكن عندما، أين وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد أنه يقول منه الصحابي سقط. الصحيح أنه من الممكن أن يسقط مع الصحابي، الصحابي طبعا قطعا ساقط فيه من الإسناد. الآن عندنا احتمالات أخرى، أن يسقط مع الصحابي تابعي، بل اثنان، بل ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وستة، بل ذكر الحافظ ابن حجر إمكانية سقوط سبعة تابعين. إذن علة رد المرسل ليس سقوط الصحابي، ولكن سقوط من بعد التابعي، سقوط من بعد التابعي، من بعد التابعي قد يكون تابعين آخر كما قلنا، وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا. ومنها هنا تأتي الدقة في هذا. الآن عندنا مبحثان، مبحث المرسل الخفي ومبحث مرسل الصحابة. مرسل الصحابة هو حديث يرويه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من صحابي آخر. والصحابة يقولون، وقد ورد في ذلك عدة أسانيد عنهم، قال: ليس كل حديث نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضنا يأتمن بعضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابي فيحدث صحابيا آخر، فيأتي هذا الصحابي لثقته الكبرى بأخيه الصحابي يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ايش يسمى؟ مرسل صحابي. لماذا سمي مرسل صحابي؟ تفضل. وإنما لأن الصحابي لم يسمعه مشافهة أو مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مرسل صحابة، وكله صحيح. الآن المرسل الخفي، ما الفرق بين المرسل الجلي والمرسل الخفيف. عندنا فرقان رئيسيان، فرق عام وفرق خاص. الفرق العام واضح لكل ذي عينين، والفرق الخاص دقيق. نريد معرفة اولا الفرق العام. ما هو الفرق العام بين المرسل والمرسل الخفي؟ من فهم السؤال يستطيع ان يجيب عنه. ما هو الفرق العام، اكرر على كلمة العام، بين المرسل والمرسل الخفي؟ تفضل. نعم، هذا هو ايش الوجه او الفرق الاول، وهو الفرق العام. المرسل اذا قلنا هذا حديث مرسل، نريد به ما اسقط التابعين منه واسطة سماعه ثم اسند ذلك مباشرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الفجوة بين التابعي والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا، غير الصحابي قد يسقط تابعي 2 3 4 5 6 7، هذا المرسل اذا اطلق. هذا هو الوجه الاول. لان طب المرسل الخفي، المرسل الخفي ليس له علاقة باسم التابعي، ليس له علاقة باسم التابعي، وانما علاقته بالسند. وهنا علاقة ثانية، ان المرسل الخفي هو صورة من صور الانقطاع. ولعلكم تذكرون عندما تكلمنا عن المنقطع، قلنا بعض اهل العلم من المتقدمين يسمي المنقطع مرسلا. هم نسيتم؟ هذا ذكرناه 100%. اذا تسمية المرسل الخفي تعلقها بالانقطاع اكثر من تعلقها بالارسال الذي هو الحديث، تعريف الحديث المرسل او تعريف الحديث المرسل. طيب، ما هو الوجه الاخص في باب الحديث المرسل الخفي؟ ما هو الوجه الاخص في باب الارسال الخفي؟ تفضل. هذا جيد لكن يحتاج الى بعض الضوابط. اخر تفضل. لا، هذا انواع التدليس، ونحن لم نريد ان نفصل انواع التدليس، تدليس الشيوخ وتدليس الاسناد وتدليس العطف وتدليس الامكنة وتدليس كذا، انواع كثيرة والتسوية الى اخره. هذا كله ان شاء الله قد نتوسع فيه في يعني دورات قادمة ومستويات اخرى. الارسال الخفي من يضبطه؟ تفضل. بعينه. اذا الضابط في ذلك الاكبر هو انه عاصره، ثم يأتي اضيق انه لقيه. اذا عاصره ولم يلقه ماذا يسمى؟ عاصره ولم يلقه. اذا عاصره ولقيه ولم يسمع منه ماذا يسمى؟ مدلسا. لماذا؟ لانه تعريف المدلس، عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث بعينه، هذا المدلس. الان عاصره ولم يلقه، هذا يسمى ايش؟ مرسل خفي، ما في لقاء. إذن المرسل الخفي علاقته من حيث الانقطاع لها وجهان: وجه متعلق بالتدليل وذلك عند المعاصرة واللقاء، ووجه متعلق بخفي الإرسال، هذا الفن الدقيق الذي يعني له دقائق ونظرات خاصة عند أهل الحديث إنما يكون في المعاصرة دون الجزم بوجود اللقاء. وفي كلا الأمرين يكون الراوي لم يسمع من شيخه هذا الحديث. وبطبيعة الحال نحن نريد التفسير والتهوين، وإلا هناك أمثلة متعددة قد نتوسع فيها في دورات قادمة إذا شاء الله، أو على الأقل مستويات لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قلنا بأن الغريب مثل الفرد، وكل غريب وفرد آحاد، ولكن هل كل آحاد غريب وفرد؟ لا، لأن من الآحاد ما هو مشهور وما هو عزيز. أما إذا قلنا غريب وفرد، فالغريب والفرد من أقسام الآحاد. وبطبيعة الحال هنالك أنواع من الغريب، منه ما كان غريبا من حيث التفرد ويكون المتفرد ثقة، فهذا حديث صحيح. وإذا كان غريبا والمتفرد به ضعيفا فهو حينئذ ضعيف. وهنا نقطة أخرى، وهي أن بعض الناس نسمع منهم شنشنة في هذه الأزمان يقولون فيها بأن كل حديث تفرد به راويه فإنه ضعيف ومردود، وهذا باطل. يرده أول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري. فأول حديث في صحيح البخاري لم يروه عن رسول الله صحابي، ولم يروه عن الصحابي إلا تابعي. وكذلك آخر حديث، آخر حديث البخاري ما هو؟ نعم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أيضا هذا لم يروي عن الصحابي إلا، لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، ولم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد، وهما في أعلى درجات الثقة والقبول في صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم. إذن ليس التفرد هو الذي يرد به الحديث، وإنما الضعف. أحيانا تأتينا بعض الأحاديث من عشرات الطرق، كحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث مروي من عشرات الطرق، حتى إن بعض مبتدعة المغرب ألف كتابا سماه فتح الملك العلي في حديث مدينة العلم علي، مجرد ضخم هكذا، لكن كله بناه على مرويات المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة، وهي سراق كذابون وضاعون متهمون، أسانيد مركبة ملبقة ما أنزل الله بها من سلطان. فإنما يأتي هذا الحديث لا يوجد له إلا سرد واحد فيكون حديثا صحيحا تلقته الأمة كلها بالقبول من غير ما نكير. وذاك الحديث عشرات الطرق، ولا أريد أن أقول تكاد تتجاوز المئة، ومع ذلك هو حديث مردود مكذوب باطل منكر. وهكذا إذن جودة الإسناد هي الأمر الذي ينظر إليه في الحكم على الحديث. هنالك مسألة نؤجل فيها البحث إلى الدرس القادم، وهي مسألة حجية حديث الآحاد، بغريبه وعزيزه ومشهوره دون المتواتر، بل مع المتواتر، في أنه تثبت به العقيدة على حد سواء. وفي ذلك كلمات عسى أن ينفع الله بها، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم،
وإلى فقرة الأسئلة. يقول السائل: شيخنا إن يحبك في الله،
بك الله،
أن الحكم على الحديث أنه غريب أو عزيز أو مشهور يكون بحسب أو بحسب أدنى طبقة في السند، فهل طبقة الصحابة محتسبة من طبقات السند؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما التوضيح بالنسبة للحديث المشهور وهو حديث عبد الله بن عمرو أن الله لا يقبض العلم انتزاعا؟
أولا، هذا الحديث ذكره العلماء على باب العزيز، وأنه رواه اثنان عن اثنين. وتركيز الحافظ ابن حجر في فتح الباري كان عن التابعين فمن دونهم، ولم يذكر فيه الصحابي. وأنا الآن في وقفة، وأرجو أن يهيئ الله لي مراجعة ذلك. هل هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمرو بن العاص أم لا؟ احتاج الأمر إلى نظر، لعل الله يبلغنا إياه. والذي يجب أن نجزم به أن النظر نعم إنما هو في الصحابة فمن دونهم. فهذا حديث إنما حديث من كذب عليه، حديث متواتر. كان العلماء والنقاد والمحدثون بحثوا تواتره بدءا من الصحابة، فقال رواه أكثر من 100 من الصحابة. حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، قالوا متواتر، رواه 27 صحابيا. إذن اعتبروا أصل التواتر من أي؟ من الصحابة. وهكذا الحكم نعكس حديث إنما الأعمال بالنيات، سموه فردا أو غريبا. لماذا؟ لأنه لم يروه إلا صحابي واحد. فهذا هو الأصل، اعتبار الصحابة فمن دونهم في الحكم عن الحديث، أعني من حيث عدد رواته، أم متواتر هو، أم مشهور، أم عزيز، أم غريب ويقال فرد. والله تعالى نعم.
بعضهم عرف الحديث المقطوع بأنه ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل دون ذكر أو تقرير، فهل هذا صحيح؟ وهل لابد من زيادة كلمة التقرير في التعريف للحديث المقطوع؟
هذا هو الأصل. ما الفرق بين أن تقول قال سفيان الثوري تابع تابعي، أو الراوي عن سفيان الثوري مثلا يقول قال سفيان الثوري، أو يقول رأيت سفيان الثوري، أو مر سفيان الثوري على أناس يفعلون كذا فسكت عنهم مثلا تقرير؟ ما الفرق بين هذا وذاك وذاك؟ وهو حكاية عن حال سفيان، سواء في كلامه أو في فعله أو في سكوته وإقراره أو تقريره. لا فرق، والله تعالى. نعم.
شيخنا حفظكم الله، ما معنى الثلاثيات؟
الثلاثيات هي الأحاديث التي يرويها المصنف للكتاب الحديثي عن ثلاثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يرويها مباشرة عن شيخه، عن شيخ شيخه، ثم الثالث يكون ماذا؟ صحابيا، ثم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآن بين هذا المخرج أو المصنف وبين الرسول ثلاثة: شيخه والصحابي، وبينهما واسطة العقد، وهو لا بد أن يكون تابعيا. أحيانا قد يكون الشيخ معمرا او معمرا مثلا، فتعميره وكبر سنده من اكبر اسباب العلو ووجود الثلاثيات. الامام ابو طاهر السلفي من كبار علماء الاسكندرية، وكان ملحقا للاباء والاجداد، ملحقا الابناء بالاجداد والاحفاد باجدادهم ايضا لعلو سنده الذي نتج عن شيئين: اولا رحلته، وثانيا كبر سنه. قال اهل الحديث هم خير مئة، جزت 80 وارجو ان اجوزن 100، فبلغ 100 سنة وسنة. مع ان مؤلفاته قليلة، لكن الحقيقة ان اسمه لا يكاد يخلو عن كتاب من كتب السنة، لا يكاد يخلو، اما ان يكون هو او شيخه او تلميذه، ليذكر هذا الشيخ ابو طاهر او ابا طاهر في هذه الاسانيد كلها. نعم.
شيخنا حفظكم الله، لماذا لم يقل البخاري في حديث تحريم المعازف حدثني هشام بن عمار، بل قال هشام بن عمار مع انه شيخه؟
طبعا تكلم اهل العلم في ذلك، ومن اجود هذا شيئان: بعضهم قال انما ذكر ذلك للشك في الصحابي، او الماحا منه الى الشك في الصحابي، انه قال عن ابي مالك او عن ابي عامر الاشعري، فيريد ان يلمح، والبخاري لماح كثيرا ما كان يذكر الاصطلاحات الخفية التي لا يدركها الا ذو الانظار الجلية من اهل العلم، او قيل انه ذاكره مذاكرة، ذاكره مذاكرة، والمذاكرة نوع من انواع الرواية والنقل. وبعضهم قال اجيز به او الى اخره. والامام القيم في غاسة اللهفان عندما اورد هذه المسألة قال: والبخاري انما قال عن هشام بن عمار وقال، وحكم قال حكم عن والبخاري، فالبخاري معاصر له، وهو من ابعد خلق الله عن سبيل. يقول عن من؟ عن الإمام البخاري. قال وهو من أبعد خلق الله عن التدليس، إذا كان غير مدلس وروى عن شيخه بصيغة ليس فيها تصريح بالتحديث، وهذا شيخه سمع منه وعاصره، ماذا تريد أعلى صحة من هذا؟ نعم، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يوجد كتاب أحاديثه صحيحة في سيرة الصحابة؟
لا أعلم في ذلك كتابا، وللأسف لا أعلم في ذلك كتابا مفردا، وللأسف إلا كتابا واحدا وهو منتقى حياة الصحابة، وأصل الكتاب هو كتاب حياة الصحابة للشيخ من اسمه كان دهلوي، هذا نسبه نريد اسمه. الكندهلويون المشهورون ثلاثة: أولهم محمد إلياس الكندهلوي مؤسس جماعة التبليغ، ثانيهم محمد يوسف الكندهلوي مؤلف حياة الصحابة، ثالثهم محمد زكريا الكندهلوي مؤلف أوجز المسالك في شرح الممالك، 20 مجلد أوجز المسالك. وقبل 20 سنة كانت أول زيارة لي إلى بلاد الحرمين في سنة 1402، سمعت أن الشيخ موجود، فذهبت في المدينة أبحث عنه، وكان عندي يومئذ شغف بالبحث عن الأسانيد والرواة والإجازات، فقيل لي هو في مدرسة العلوم الشرعية، فذهبت إلى مدرسة العلوم الشرعية، قلت أنا طالب علم من بلاد الشام أريد أن ألتقي الشيخ. قالوا الشيخ لا يلتقي بأحد. لماذا؟ قال لأنه في المراقبة. إيش المراقبة؟ المراقبة بدعة صوفية خرافية يجلس فيها الشيخ في خلوة ويرمم وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد منه ويستغيث ويتوسل وهو إلى آخره. ثم يشتغلون في الحديث. الحديث الذي يجب أن يجعلهم أهل سنة، الذي يجب أن يجعلهم أهل عقيدة صالحة، الذي يجب أن يجعلهم دعاة إلى السنة النقية السنية، لم يستفيدوا منه إلا لي أعناق نصوصه خدمة للمذهب والتعصب المذهبي، وخدمة للتصوف الغارق عياذا بالله. أما محمد يوسف فألف كتاب حياة الصحابة في 3 مجلدات، في 4 مجلدات. هذه 4 مجلدات لما نخلها بعض طلبة العلم وأهله نخلا استخرجوا منها مجلدا واحدا.